لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، حياكم الله في برنامجكم قصة آية، هذا البرنامج الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. نتوقف في كل حلقة من حلقاته مع آية من كتاب الله، نتدارس معكم قصة هذه الآية وسبب نزولها وبعض الفوائد والهدايات المستنبطة من هذه الآية، ونرجو أن نكون بإذن الله تعالى بهذا المجلس وبهذه المدارسة ممن يذكرهم الله سبحانه في الملأ الأعلى. وسوف نتحدث في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن آية من الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة أحد، هذه المعركة التي وقع فيها على جيش المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، وقع فيهم بعض الجراحات وبعض الانكسارات، وهذه الآية التي معنا سوف تتحدث عن هذه المسألة. باسمكم جميعا نرحب بأخي العزيز في الاستوديو الشيخ عاد الريان إمام جامع آل ياسر، حياكم الله يا أبا عبد الله.
الله يحييك ويرضيك.
وأهلا وسهلا بكم، نحن سعداء الحقيقة أننا سنسمع هذه الآيات بصوتك الجميل.
يغفر الله لكم ونحن أسعد، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أداء هذه الرسالة.
اللهم آمين. نحن يعني تعودنا يا شيخ عادل أننا قبل أن نبدأ نستمع إلى الآيات بصوت يعني من أمثالك من القراء المميزين، ريتك يعني تسمع الإخوة المشاهدين هذه الآيات ثم نتناقش فيها بعد ذلك إن شاء الله.
يغفر الله لكم يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون.
الله أكبر، أحسن الله إليك أبا عبد الله.
الله يرضى عنكم شيخ الأستاذ.
تأمل يا شيخ عادل الآن هذه الآية عندما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أعقاب معركة أحد، وهذه المعركة هي المعركة الثانية في الإسلام.
نعم الله.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تذكر في معركة بدر قد نصره الله وانتصر، وأصيبت قريش بخيبة أمل وانكسار، ولذلك أرادت في معركة أحد أن ترجع هيبتها في الجزيرة العربية وأن تقنع العرب بأن قريش ما زالت قادرة على بسط هيمنتها في الجزيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم عندما شهدوا هذه المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم وزع يعني أقسام الجيش وترك الميمنة والميسرة ووضع كل في موضعه، وكان ممن وضعهم عدد من الصحابة رضي الله عنهم فوق جبل الرماة، والقصة معروفة ومشهورة، وكيف أن هؤلاء رضي الله عنهم عندما رأوا بشائر النصر ورأوا الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرحوا هذا المكان ولو تخطفتنا الطيور أو الطير،
لكن أمر عسكري من النبي صلى الله عليه
وسلم واضح.
إيه نعم والله.
ولكن سبحان الله العظيم لأمر أراده الله سبحانه وتعالى.
الله.
يعني رأوا أن المسألة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد يعني في حالة الحاجة أو إذا كان هناك يعني يعني ميل للكفة للمشركين ولا بد من الوقوف في هذا المكان، لكن رأوا أن المسألة حسمت.
انتهى كل شيء.
سبحان الله العظيم. لذلك انظر أحيانا قد يتهاون الإنسان في أمر الله أو يرتكب شيء يرى أن المسألة مخالفة يسيرة. ويترتب عليها انكسار
الله
كبير جدا.
الله يرحمه رحمته. اي والله يا شيخ.
وبعدين لاحظ سبحان الله والنبي صلى الله عليه وسلم موجود
يا رب.
وكبار الصحابه موجودين.
شوف كيف
يعني وقع هذا الذنب وهذه المخالفه ويعني كبار الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابه واهل بدر كلهم موجودين.
الله يرحمه رحمته.
فتركوا اماكنهم وذهبوا لكي يجمعوا الغنائم.
الله الله الله.
خالد بن الوليد رضي الله عنه كان في ذلك الوقت مع جيش المشركين.
يا الله رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
هذا الصحابي المحنك.
وخالد ذكي.
إيه نعم.
ومعهم نعم ذكي.
لا لم يهزم في جاهلية ولا في إسلام.
نعم فلما رأى المسألة رأى أنه من المناسب الآن جدا الالتفاف عليهم والصعود على جبل الرماة وينكشف ظهر الجيش المسلم. وهذا الذي حدث.
يا الله.
فقام خالد رضي الله عنه وكان على يعني جزء كبير من المشركين من جيش المشركين والتف وجاءت المقتلة وجاءت الجراحات وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بجراحات عظيمة كسرت رباعيته وقتل من الصحابة رضي الله عنهم 70 صحابي.
يا الله رضي الله عنهم.
رضي الله عنه.
منهم حمزة.
منهم حمزة ابن عبد المطلب
ومصعب الذي ما وجد ما يغطيه رضي الله
عنه. تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بموت عمه حمزة تأثر شديد وكان يعتبره ذراعه اليمين وكان يعني يتقي به يعني هؤلاء.
الله
أكبر. انظر سبحان الله العظيم يعني أنت لو نظرت إلى المخالفة التي وقعت من هؤلاء رضي الله عنهم في نظرهم بسيطة لأن يعني الغنائم جاء انكشفت وأن هؤلاء انهزموا
سبحان الله.
ولكن سبحان الله كانت عاقبتها شديدة جدا.
أثر عجيب.
أي نعم.
واحد يعني كأنك توحي شيخنا أن الإنسان لا يستهتر بموضوع المعصية أبدا مهما دقت وصبرت.
لذلك عجبني كلمة لحسن رضي الله عنه البصري عندما يقول لا تنظر لحجم المعصية
الله
ولكن انظر لعظمة من عصيت.
لا إله إلا الله.
وفعلا الله سبحانه وتعالى ما دام امرك ونهاك
الله
فانظر الى الامر والناهي ولا تنظر الى الحجم تقول والله هذه بسيطه هذه بسيطه ما في حاجه اسمها بسيطه
انما الجبال من الحصى سبحان الله.
فالله سبحانه وتعالى ماذا يقول عندما قال يعني هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم ان هذا من وين جاءتنا الهزيمه
يا رب
من وين جاءنا الانكسار
رضي الله
والنبي معنا و
الله اكبر.
ولذلك الله سبحانه وتعالى اراد بمثل هذه الحوادث مع شدتها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحب الناس إليه وأحب الخلق إليه إلا أنها درس ما زلنا نكرره حتى اليوم يا شيخ علي.
أي وربي وربي.
وسنبقى نكرره لأنه ليس حادثة عابرة وإنما هو يعني قاعدة.
الله أكبر.
قاعدة
شيخنا كاد النبي صلى الله عليه وسلم يقتل في هذه الأثناء سبحان الله.
نعم.
كشف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني الذي أتاه سبحان الله لما قال خذها
وأنا
هذا الرجل الذي
ابن قمية
ابن قمية الذي أتى أنه قال لا نجوت إن نجا محمد عليه الصلاة والسلام.
نعم صحيح.
هو ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وسقط في الحفرة.
صحيح.
فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه قال إيش أقمأك الله يا عدو الله.
الله
هذا ابن قمية وفعلا ترد من الجبل وكذا ومات. الشاهد أنه شوف معصية
صحيح
تسمها الله عز وجل معصية وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون الغنائم سبحان الله وهي من أحل سبحان الله
بالضبط. لاحظ الآن دعنا يا شيخ عادل نعود إلى أول الآية يقول أولما أصابتكم مصيبة لاحظ سماها الله مصيبة
أي وربي هي
قد أصبتم مثليها يعني أنتم الآن قتل منكم 70 أنتم قتلتم ضعف هذا العدد وأصبتم مثله
الله يا رب.
والله سبحانه وتعالى قد أراكم ما تحبون من بشائر النصر والغنائم لكن سبحان الله العظيم وهي أي حادثة يعني لو تتأمل يا شيخ عادل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أسباب نزول هذه القصص ونحن في برنامج قصة آية لو وجدت أن هذه القصص ليست هي قصص للتاريخ
ولا للتسلي ولا
أبدا وإنما هي قواعد ونبراس ينبغي لنا أن نحتذي
الله وننتبه.
نعم، ولذلك عندما يقول الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، وهذا في الحقيقة هو لسان حالنا جميعا، أو لسان حال أكثرنا حتى لا نعمم، عندما يقع في مصيبة يتسخط على القضاء والقدر ويقول من وين جاءنا هذا الأمراض، من وين جاءتنا هذه الحوادث،
كأنه أبعد الناس عنا أنا السبب، وربما يكون منه سبحانه،
فيقول الله سبحانه وتعالى قل هو من عند أنفسكم.
الله أكبر. كان يذكر هنا لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاه أنها كانت حتى الصداع، الصداع لما تصاب بالصداع تعصب رأسها رضي الله عنها وتقول بذنبي ويعفو عن كثير.
الله،
أي أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير.
وهذا 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 من فقههم وفهمهم للقرآن الشريف. أيه
الله أكبر.
أيوة
الله.
لذلك شوف صدق حتى لو يتتبع أحد المتتبعين لمثل هذه القصص من الصحابة رضي الله عنهم كيف يفهمون القرآن؟
نعم الله.
شوف كيف فهمت عائشة رضي فاطمة رضي الله عنها وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها منه
أكيد.
من ذكائه ومن فهمه عليه الصلاة والسلام، ومن قالت بذنبي ويعفو عن كثير حتى هذا الصداع، لكن الكثير منا يلجأ ويقول من فين جاءتني المصائب؟
هي نسبتهم، وإن الفعل من الآية زي ما تفضل شيخنا وما أصابكم من مصيبة
فبما كسبت أيديكم
يا الله
ويعفو عن كثير.
نعم. هذا الباب كان
ربي. نعم. فالله يقول قل هو من عند أنفسكم، وفي الحقيقة يعني هذا نبراس لنا جميعا أن الواحد يلوم نفسه أول ما يلوم
يا الله.
ولو تأمل الواحد منا في حقوق الله سبحانه وتعالى عليه لوجد أن هناك خللا كبيرا جدا جدا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وفي الوقوف عند حدوده، وفي الانقياد لأوامره. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم خالفوا مخالفة يسيرة ترتب عليها هذا الخطر العظيم، فالله سبحانه وتعالى جعلها درس وقال تعالوا هذا الانكسار الذي حدث هو من عند أنفسكم بمخالفة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر وفي هذه الآية من الفوائد مكانة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة.
الله.
وانظر أن الله جعل أقامه مقام نفسه في الأمر
يا
وفي النهي.
يا الله. اللهم صل.
فمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة الأمر الله.
يا رب. يا رب.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني.
يا
الله. يحببكم الله.
من يطيع الرسول فقد
من يطيع الرسول فقد أطاع الله.
الله أكبر.
وهذه الآيات واضحة جدا، ولذلك يعني نقول لمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن كمال محبة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية اتباعه.
الله أكبر.
وأن مقدار يعني يظهر مقدار حبك الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم بقدر اتباعك لسنته واستجابتك لأوامره.
أكيد. اللهم صل.
ولذلك من يأتي الآن في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم الحفلات ويقيم يعني الاحتفالات بذكرى النبي ويذكرون فاخر النبي وسيرة النبي من السنة إلى السنة. لكن عندما تأتي إلى هؤلاء إذا بهم في منأى عن تطبيق سنته واتباعه والاستجابة لأوامره، فنقول معليش المحبة الحقيقية ليست في مثل هذه الاحتفالات والمظاهر التي تأتي كل سنة، ولكن المحبة الحقيقية هي في اتباعه عليه الصلاة والسلام والانقياد لأمره. ولذلك قال الله له قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولاحظ انكسارات الأمة وأثر المعاصي على هزائم الأمة عبر التاريخ،
يا الله.
تجد أن هذه الآية تتكرر في المواقف كلها. ولذلك عمر رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة كان يقول للجيش والله ما أخشى عليكم من كثرة أعدائكم ولا من قلة عددكم، ولكنني أخشى عليكم من ذنوبكم. سبحان الله العظيم يا أخي، ما أفقههم. ولذلك نحن الآن عندما ندخل مثل هذا البعض الناس يظن أن هذا نوع من الدروشة.
طيب لا حول ولا
قوة، وأن الإعداد والاستعداد بالأسلحة والذخيرة وكل ما يتعلق بها هو العامل الحقيقي في النصر.
الله المستعان.
لا والله.
أي والله.
ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن تنصر الله ينصركم.
يا الله.
ويثبت أقدامكم.
الله.
ويثبت أقدامكم يا شيخ عادل. الآن يتحدثون عنها في العسكرية الآن يسمونها يعني الروح المعنوية.
يا سلام.
مهما كان عندك من أسلحة إذا ما عندك روح معنوية قوية
ما تنفع،
لا تفكر في النصر.
الله أكبر. حتى في آية وأعدوا لهم ما استطعتم، لأنه ما سبحان الله ما استطعتم قوة ولا الباقي كله على الله سبحانه وتعالى. الأمر كله لله.
الأمر كله لله. ومن جهة أخرى التاريخ سبحان الله يا شيخ عادل يثبت
الله
أنه لم يخوض المسلمون في التاريخ معركة كانوا هم أكثر من أعدائهم عددا وعد.
لا إله إلا الله.
إن وجدت في التاريخ نوادر فهي نوادر، لكن الأصل المطلد أن الأعداء دائما هو أكثر منا، ولكن تحققت انتصارات.
الله أكبر.
تحققت في بدر، وتحققت في الخندق، وتحققت في حنين، وتحققت في فتح مكة، وتحققت في اليرموك، في القادسية، في حطين، في إلى بكرة.
يا سلام يا سلام، الله أكبر.
ولكن الله سبحانه وتعالى عندما كلفنا بما نستطيع،
نعم الله أكبر،
لكنه المفاتيح كلها بيده.
نعم بالله.
ولذلك قال وما النصر إلا من عند الله.
يا الله.
مهما بذلت هل تظنك ستضمن النصر؟ لا. ولذلك لما جاء المسلمون في حنين وكانوا عدد كبير 12,000 تقريبا، فقال أحدهم لن نهزم اليوم من قلة.
يا الله سبحان الله، ما انتفع بالكلام.
قال الله سبحانه وتعالى وضاقت عليكم ثم وليتم مدبرين.
يا الله يا الله، ما نفع العدو وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم.
يا الله.
لكن كما قلت لك ان كل الحوادث التي تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي اشبه ما تكون بقواعد لنا، والا لو كان يعني القرآن الكريم شرح كل التفاصيل ما كان يمكن أن يكون في المجلد الصغير.
أكيد أكيد. الله
أليس كذلك؟
الله فعلا.
لكن كل آية فيه هي في الحقيقة أشبه ما تكون بقاعدة،
ما فرطنا في الكتاب
أبدا. ولذلك نحن عندما نتوقف مع قصة هذه الآية ونذكر للأخوة المشاهدين أن سبب هذه الانكسارة التي وقعت في الجيش الذي كان على رأس محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا الملائكة يؤيدون النبي ومن معه، كانت بسبب معصية
يا رب
بسيطة. وأنت لو حققت مع الصحابة رضي الله عنهم الذين فعلوا ذلك، لما وجدت عندهم أي نية سيئة.
نعم. تأولوا يا شيخ، تأولوا اجتهادوا، سبحان الله اجتهادوا.
لكن الله قال أراد أن يقول لنا جميعا ولهم، ترى هذه المخالفة
الله
لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث هذا الشرخ الكبير، قد كادت تودي بحياة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
فكيف يا شيخ عادل بمخالفاتنا لأوامر الله الصريحة؟
يا رب ترحمنا برحمتك.
وكيف يمكن أننا ننتصر ونحن نرتكب الكبائر ونجعلها مشرعة قانونا؟ الربا يشرع في بلاد الإسلام ولا يجد من يردعه، وترتكب الموبقات ثم نستغرب لماذا نهزم. الغريب هو كيف ننتصر، ليس كذلك؟ كيف ننتصر على أعدائنا ونحن نخالف أوامر الله جهارا؟
يا رب ترحمنا والله حقيقة. ما لكم لا ترجون لله وقار.
بالضبط.
بعد كذا نطلب من الله عز وجل.
نعم. ولكن نحن مستبشرون ومتفائلون يا شيخ عادل،
ما في شك،
خيرا كثيرا
يا رب،
برجوع الأمة ولله الحمد، رجوع الناس في أنحاء الأرض إلى دين الله سبحانه وتعالى.
شيخ لعل في هذا الباب يعني فعلا زي ما نقول إنه الإنسان بمعصيته قد يكون له سبحان الله أثر على إخوان المسلمين في شتى بقاع الأرض، كذلك سبحان الله لو انعكست هذه المعصية وانقلب مكانها سبحان الله حسنة، واتت مكانها توبة ورجوع إلى الله، لا شك إنه يستقبل فيها إذن الإسلام.
ولذلك يقول أحد السلف وهي كلمة جميلة جدا، إن رب معصية تكون سببا في دخول الجنة.
الله.
لأنها تورث من الانكسار
يا الله
والندم والتوبة والاستغفار ما يجعل الإنسان يرتفع في درجاته عند الله سبحانه وتعالى، وليست نهاية المطاف.
يا الله.
وقد ورب حسنة كانت سببا في دخول النار، لأنها أورثت من الكبر والتعالي والغرور والاعتزاز بالعمل ما جعل صاحبه يترك العمل أو يضل.
نعم. وقدمنا إلى ما عملوا.
بالضبط. فنحن نقول هذه المعاصي وهذه الذنوب لا تحتقرها.
أي والله.
فربما تكون سببا في انكسارة عظيمة وفي هزيمة عظيمة.
الله يرحمه.
وأيضا لا تجعلها نهاية المطاف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول هنا قال قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. حتى في خواتيم الآيات يا شيخ عادل، وأنت أعلم منا في هذا حفظك الله، وأنت رجل يعني قد استدرجت القرآن بين جنبيك، الله يبارك لك فيه،
الله يرحمه ورحمته،
أن الله سبحانه وتعالى يختم الآيات بخواتيم المتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى يجد فيها حكمة متناسبة مع ما تتحدث عنه.
يا الله أكيد سبحانه.
فالله سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير، ما ذكر أن هذه الهزيمة وهذا الانكسار بسبب هذه المعصية الصغيرة.
الله.
والله سبحانه وتعالى قد جعل لنا هذا الدرس الذي ما زلنا نتدارسه حتى اليوم. نسأل الله أن يرزقنا وإياك الفقه في كتابه، وأن يرزقنا التوبة، وأن يكفينا شر ذنوبنا وشر سيئاتنا. وانتهى وقت هذه الحلقة يا شيخ عادل، ويعني نتوقف هنا أيها الإخوة المشاهدون على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد أنزلنا